بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، ما زال الكلام متعلقا بهذه القاعدة في مقاصد أمثلة القرآن، قاعدة 22. قال رحمه الله: وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء فيجده سرابا يرى مثل ماء عند شدة الرمضاء وعند شدة الحر في القفار والصحاري كأنه ماء، وكلما اقترب منه الإنسان إذا به لا شيء، وكيف إذا كان الإنسان في مكان قفر لا يجد ماء واشتد ظمأه ورأى ذلك ظنه ماء فيأتي إليه فلا يجد شيئا، كيف يكون حاله؟ وهكذا الذي يعمل في هذه الدنيا بغير توحيد وإيمان فيأتي يوم القيامة وأعماله حسرات عليها هباء منثورا. قيل للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: جدعان كان يفعل ويفعل، يطعم الحجيج ويتصدق، هل ذلك نافعه؟ قال: لا، انه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يكن مؤمنا بلقاء الله والبعث، لم يكن موحدا. وكم من اولئك الذين كانوا مشهورين بالكرم كحاتم الطائي وامثالهم ممن يضرب بكرمهم المثل، ولكن لا ينفعهم لأنهم ما آمنوا، فلا ينفع العمل إلا مع التوحيد. وأما من كان ليس مؤمنا فلا ينفعه، وهذا من معاني قول الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، أي يرون أعمالهم التي عملوها مما فيه خير يوم القيامة ولا ينتفعون منها لأنها تصير هباء منثورا لعدم التوحيد. قال: ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءت الرياح فذرته فلم تبق منه باقية، مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة، وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإذا وصله ولم يجد شيئا تقطعت نفسه حسرات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، كما في آية النور: مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي، ومثل نفقة المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شديد، وابل المطر الشديد كبير القطر، تركه صلدا لا شيء فيه، لم يبقى عليه شيء، يابسا. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس فمثله كمثل صفوان. قال: لأن قلب المرائي لا إيمان فيه، والمراد به الرياء الذي هو الأكبر وليس يسير رياء، يعمل عمل من أصله لغير الله كعمل المنافقين المرائين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. أما يسير الرياء الذي هو من الشرك الأصغر ومن كبائر الذنوب، فهذا قد يطرأ على الإنسان في العمل وإن كان أصله لله عز وجل، ف فإن دافعه سلم له عمله وأجره، وإلا ذهب وبطل أجر ذلك العمل بعينه. قال: حيث لم تصدر عن إيمان، أي هذه الأعمال، بل رياء وسمعة، لم تؤثر في قلبي حياة ولا زكاة، أي معناه أن الأعمال الصالحة الخالصة لها تأثير على القلوب وصلاح القلوب وصلاح العبد، والعمل الذي يكون بغير إخلاص ما ينتفع منه ولا يتأثر به، كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئا. وهذه الأمثال إذا طبقت على ممثلاتها وضحتها وبينتها وبينت مراتبها من الخير والشر والكمال والنقصان، ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا من غيره، في أي سورة؟ سورة البقرة: مثلهم كمثال الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه، لأن الذي لا يقبل الحق عند أول معرفته يحرم التوفيق، فهم عرفوا الحق والهدى ولكنهم أعرضوا، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وجالسوا أهل الإيمان وسمعوا الوحي ولكنهم ضربت على قلوبهم، ختم على قلوبهم وطبع عليها بسبب أعراضهم وما في قلوبهم من الكبر. قال: وبقي في ظلمة متحيرا فهم لا يرجعون، لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفق بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، وعرف الضلال فاتبعه المتعمد، هذا في قلبي كبر، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، يتعمد الباطل. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأغراض الضارة فتركوا الإيمان. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: قوله ذهب الله بنورهم، نحن نعلم أن النار فيها حرارة وفيها نور، فإذا ذهب النور حلت الظلمة وبقيت أيضا الحرارة، فصاروا والعياذ بالله في حرارة وظلمة. هؤلاء لما رأوا الإيمان وتركوه ذهب الله بنورهم، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا من أشد ما يكون أن الإنسان يبين له الحق ولو في مسألة جزئية ثم يتركه اتباعا لهوى نفسه أو خوفا من العامة أو ما أشبه ذلك، وهذا من العوائق، من عوائق الاستقامة والثبات على الخير، أن يكون في قلبه الخوف من عامة الناس ومن كلام الناس فيترك الحق مع معرفته. والله لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حملوا على ذلك الجزع أن أقررت بها عينك، فحرم العمل بالحق مع معرفته. فهذا ربما يحرم الحق في المستقبل ولا يبين له، أو يبين له ويصر على خلافه. ولهذا يجب على الإنسان إذا علم الحق أن يبادر إليه أيا كان، سواء كان في أصول الدين أم في فروعه. إن صح أن نقسم الدين إلى أصول وفروع، بعض العلماء كشيخ الإسلام يقول الدين لا ينقسم إلى أصول وفروع، والتقسيم إلى أصول وفروع غير منضبط، فقد اختلفوا فيه ما هي الأصول وما هي الفروع. والمشهور من تقسيمهم أن الفروع هي الأمور الفقهية، ما يتعلق بأحكام الصلاة والزكاة والحج والحلال والحرام، كل هذه فروع. ولكن المعترض على هذا التقسيم يقول كيف يجعل أركان الإسلام من الفروع وهي أصول؟ قالوا على حسب تقسيمهم الأصول هي الأمور العلمية، أمور العقيدة، والفروع هي الأمور العملية الفقهية. ولهذا تجد الإمام ابن عثيمين رحمه الله في تعريفه للفقه يقول معرفة الأحكام العملية، ولا يقول معرفة الأحكام الفرعية كما يقوله كثير من الفقهاء، يقول عملية. الأصول ما لا عذر فيه بالجهل، والفروع ما يعذر فيه بالجهل، وهذا صحيح حسب ما قسموه وليس بصحيح حسب الواقع. فأركان الإسلام لا شك أنها أصول. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا ابن عمر، وكما قال تعالى في كلمة الإخلاص: أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالصحيح أن يقال إن الدين له أركان وله شرائع، ولا يجوز أن يقال في الدين قشور، فليس في الدين شيء اسمه قشور، كل الدين لب، لكن بعضه من أركان الإسلام أو أركان الإيمان، وبعضه دون ذلك. وهذه اشتهرت من كلمات عند بعض أهل الأهواء كالإخوان المسلمين وأضرابهم، أنه يقول اعتني باللب، وأما القشور فالأمر سهل، الدين ما فيه قشور. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يسكت عن منكر وهو في الغزو، لو وقع أحد من أصحابه في مخالفة قليلة أو كثيرة فإنه ينكرها ويبين. قال المصنف رحمه الله: والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء. المثال الأول ما هو؟ مثال ناري، وهذا مثال مائي. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. ما هو الصيب؟ المطر. قال: ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه، ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم. ماذا قال آنفا؟ هم حاضرون مع الصحابة، لكن الصحابة فهموا وهؤلاء المنافقون لم يفهموا، يقولون ماذا قال آنفا؟ لم يفقهوا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، وأعرضوا عنهم وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤملون زوالها، فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة، وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت، كهذا الربيع إذا أصبح بعد الاخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما. وهكذا وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر، ولكن سكر الشهوات وضعف داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. ذكر الله تمثيل الحياة الدنيا لذلك في مواضع، إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء واختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. وهكذا، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينبيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وهكذا في سورة يونس، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس، هي زائلة. وهذه الأمثلة فيها تزهيد في الدنيا وحث على عدم الاغترار بها. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: هذه القاعدة تدل على أن بيان القرآن ينقسم إلى قسمين، بيان مستقل وبيان بضرب الأمثال، وهو تشبيه المعقول بالمحسوس ليتضح ويتبين. إذن هذا هو معنى التمثيل والأمثلة والفائدة منها، تشبيه المعقول بالمحسوس ليتضح أي المعقول ويتبين. فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني إلى الأذهان، فإنك لو ذهبت تصف حال الذين يعبدون من دون الله أوثانا في الذل والضعف وعدم وصول المقصود، لو ذهبت تتكلم بصفحة كاملة ما كان كقوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يعني هذا المثال مجرد ما تقرأه تعرف كل ما يتعلق بضعف تلك التعلقات ودعاء غير الله واتخاذ الأوثان والأنداد، وأنها لا تغني، لا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا كبيت العنكبوت. هذا واضح جدا، مع أنه كلمات يسيرة، لأنه شبه الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة البينة. وكذلك قوله في آية أخرى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. فالذي يمد يديه ويدعو هذه الأصنام كالذي يبسط يديه إلى الماء، ولو بسطت يدك إلى الماء هل يصل إلى فمك؟ يعني مجرد أن تضع يدك إلى الماء هل يصعد الماء بنفسه دون أن تأخذ الماء؟ لا، أبدا لا يصل، بل ولا يستقر على يدك. فهكذا أيضا الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. فيستفاد من هذه القاعدة أن من طرق تعليم القرآن وبيانه ضرب الأمثال، وهو تشبيه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة لتتبين في الذهن صورتها وتتضح بأقرب وسيلة ممكنة. قال علامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله: لو دعوة الحق والذين يدعون من دوني لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى آخره. له أي لله وحده دعوة الحق، وهي عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى، أي هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة، لأن ألوهيته هي الحق وألوهية غيره باطلة. والذين يدعون من دونه من الأوثان والأنداد التي جعلوها شركاء لله لا يستجيبون لهم، أي لمن يدعوها ويعبدها بشيء قليل ولا كثير، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، إلا كباسط كفي للماء الذي لا تناله كفاه لبعده. يعني مثله أنه يبسط يده والماء بعيد، هو في أعلى البئر والماء في أسفلها ويمد يده إليها، ليبلغ ببسط كفيه إلى الماء فاه، فإنه عطشان، ومن شدة عطشه يتناول بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه فلا يصل إليه. وكذلك الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة، لأنهم فقراء كما أن من دعوهم فقراء، لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال لبطلان ما يدعون من دون الله، فبطلت عباداتهم ودعاؤهم، لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتها. ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين كانت عبادته حقا متصلة النفع لصاحبها بالدنيا والآخرة. وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة، فإن ذلك تشبيه بأمر محال، فكما أن هذا محال فالمشبه به محال، والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء، كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهل يمكن أن يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ لا. إلى هنا سبحانه.